السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق عليها نحيا وعليها نموت، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأكرر الحمد لربي جل وعلا الذي من علينا بنعمه وآلائه وتفضل علينا بهذا الخير العظيم ويسر لنا زيارة مشايخنا وعلمائنا وطلاب العلم وإخواننا من أهل السنة والجماعة. وعلى رأسهم الشيخ المبارك نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله، الذي فتح الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم فيما نحسبه والله حسيبه، والعمل والسير على هذا النهج المبارك تعليما وتأليفا وصبرا واحتسابا وقد من الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد بنزوله ليقيم فيهم الخير والدعوة إلى الله على المنهج السليم النقي الصافي الذي جعله الله عز وجل نجاة للعباد في الدنيا وفي الآخرة، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وفي علمه وفي جهوده وفي داره وطلابه. أيها الإخوة الكرام، حديثي معكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى حول موضوع مهم، حاجة المتكلم إليه قبل السامع وتقصير المتكلم فيه أكثر من السامع، ولكن ربنا أمرنا بقوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا الموضوع أيها الإخوة، بعض صفات الداعية، بعض صفات الداعي إلى الله عز وجل التي يجب أن يتحلى بها، ولا أقول يستحب، وكل من دعا إلى الله بقوله أو بفعله، وبحاجة ماسة إلى هذه الصفات. وكلنا من حيث الجملة دعاء. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه من صفات الأمة جميعا. كنتم يا أمة محمد أي صرتم وجعلتم خير أمة أخرجت للناس. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأمم وأجل الأمم وأكرم الأمم على الله سبحانه. لماذا؟ لأنهم دعاة، والدعاة إلى الله هم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبهم يعرف الحق ويدعى إليه، وبهم يعرف الباطل ويحذر منه. فهم الذين يعيشون لإصلاح الناس، ويعيشون ليحيا غيرهم، بل ويموتون ليعيش غيرهم. فما قتل الأنبياء إلا لأنهم أحيوا الدين في قلوب الناس، وما أوذوا إلا لذلك. فأعداء الدين كثير، وأعداء الملة كثير، من الجن ومن الإنس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولمكانة الداعية العظيم قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ هل بعد كلام الله عز وجل تعقيب؟ وهل بعد كلام الله استدراك؟ ليس أحسن ولا أجل ولا أعظم ممن دعا إلى الله. هناك من يدعو إلى المصالح، وهناك من يدعو إلى الملك، وهناك من يدعو إلى التجارات، وهناك من يدعو إلى الزراعات، وهناك من يدعو إلى الطب، وهناك من يدعو إلى الهندسة، وهناك من يدعو إلى أمور كثيرة من أمور الدنيا، وهنالك من يدعو إلى الباطل. وأحسن الناس دعوة من دعا إلى الله. وقد دخل في هذه الآية الكريمة المؤذن الذي يقول: الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: حيا على الصلاة، أي تعالوا للصلاة يا عباد الله. ولهذا كان المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأنهم يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلى إقام الصلاة، وإلى الفلاح. يدعون إلى التوحيد في اليوم 5 مرات، يذكرون الناس بلا إله إلا الله. المآذن تهتز بهذه الدعوة العظيمة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ تدعو إلى الله بآية أو حديث في مجتمع، في خطبة أو في محاضرة أو في سيارة أو في مجلس أو في طريق أو في سوق أو مع تاجر أو مع مزارع أو مع عسكري أو مع قائد أو مع جاهل أو مع عالم، ادعو إلى الله، ذكر بالله وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لا تحتقر ما تقوله، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا مزرعة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ومن الناس من يغرس فيها 1000 شجرة، ومن الناس من يغرس فيها 100 شجرة، ومن الناس من يغرس فيها 10 شجرات، ومن الناس من يغرس فيها 1 شجرة وتثمر تلك الأشجار، فتنتفع بها الأمة وتصلح بها الحال. أيها المؤمنون، ذكر أحد الوعاظ قصة لرجل كبير في السن، يقول: كنت أصلي بالناس، فلما انتهيت من الصلاة إذا برجل 60 أي كبير في السن، قد بلغ 60 أو 70، يحبو إلي حبوا، فالتفت إليه فقال: يا شيخ، أريد منك أن تعلمني كلمة ينفعني الله بها. قال: فوالله إني تفاجأت بكلمته حتى ضاعت المعلومات، ولم أتذكر إلا حديث أبي هريرة في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فقال: أعد علي الحديث، فأعدته عليه، ثم قال: أعد علي الحديث، فأعدته عليه، ثم قرأه علي فرددت عليه حتى حفظه. وبعد الصلاة، بعد السلام من إحدى الصلوات المفروضات، قال: ثم مشى هذا، فما كان يجد شخصا إلا ذكره بهذا الحديث، ولا يزوره أحد من أولاده وأقاربه إلا أمسك بيده وقال: دعني أوصيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم يسرد الحديث. وكلما زاره ولد أو بنت من أولاده ذكرهم بالحديث، قال: فصار هذا الحديث ديدنه وهجيراه، يذكر به من رأى ومن سمع، يشغلهم بالمجالس به عن الغيبة والنميمة والقيل والقال. قال: فأصيب هذا الرجل بجلطة في الدماغ، حملوه إلى المستشفى وأدخلوه العناية، وجاء الأهل والأقارب ينظرون حاله، والطبيب يذهب ويأتي. قال: وفجأة استيقظ هذا الرجل من ذلك الإغماء أو من تلك السكتة التي حصلت له، استيقظ وانتبه وفتح عينيه، ثم نادى الدكتور ولم يره إلا هو. قال: فأقبل الطبيب يظن أن هذا الرجل قد صح، ودعا وذهب عنه الألم ففرح. قال: فأمسك بيد الطبيب وقال له: يا دكتور، أوصيك. قال: ماذا؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم مات، مات هذا الرجل في تلك اللحظة، لم يستفق إلا ليذكر هذا الطبيب بهذا الحديث العظيم. الدعوة إلى الله راحة النفس وطمأنينة القلب، هي وظيفة الأنبياء، وهي سبيل الأتقياء والأولياء. من استكثرها أو من استكثر منها فقد استكثر من الخير المبارك الذي سيجده في ميزان حسناته أغلى من كنوز الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله أكبر. تحتقر دعوتك إلى الله؟ قد يهدي الله بك إنسانا في طريق، في سبيل، في مجلس، قد تلقي كلمة لا تظن أنها تبلغ ما بلغت فينفع الله بها. لهذا ذكر أيضا بعض الكتاب أن شابا، أن طفلا أو صبيا، لأن الطفل أصغر من الصبي، صبيا في سن العاشرة أو التاسعة قذف الله في قلبه على فطرته حب الصلاة، فكان يحب الصلاة ولكن أباه لا يصلي، فكان يصلي يذهب بنفسه إلى المسجد إلا الفجر يسر الله له برجل كبير في السن شيبة، كان يمشي بعصاه بعكازه، فإذا مر بباب هذا البيت سمع الصبي طقطقة العصا فخرج على إثر هذا الشائب يمشي خلفه حتى يصل المسجد، فإذا صلى الفجر رجع لنفسه. أن ذاك الوقت وقت خوف لهذا الصبي، فمات الشائب، مات، فبكى عليه الصبي بكاء الثكلى على ولدها، فكان أبوه يقول له: يا بني من الذي مات؟ أمات أبوك؟ قال: والله يا أبتي لو مت أنت لكان أهون علي من موت هذا الكبير أو الشائب. انصدم الأب، انصدم. انظر الدعوة إلى الله كلمة فيها حكمة، قالها صبي وأجرها الله على لسانه، قال: لو مات الشائب، لو مت أنت يا أبتي لكان أهون على قلبي من موته. لماذا؟ قال: لأنه كان يقودني إلى صلاة الفجر، وأما أنت ففي صلاة الفجر نائم. فبكى الأب ورق قلبه ورجع إليه عقله فاستقام وصلح حاله، وكان يصلي الفجر في جماعة وجميع الفروض مع ولده بسبب هذا الطفل. دعوة إلى الله يا إخواني باب واسع. لهذا أذكر بعض الصفات المهمة، أولها الإخلاص لله عز وجل. والله ما نجحت دعوة مراء ولا دعوة متمصلح ولا دعوة إنسان يدعو إلى شخصه أو إلى جماعته أو إلى حزب أو إلى فئة أو إلى طريقة مخالفة لشرع الله، والله ما فاز من يفعل ذلك، بل انقطعت وبقي من يدعو إلى الله سبحانه. ها هي دعوة محمد عليه الصلاة والسلام، لا تفنى ولا تبيد، كلما ذهب جيل انتعش بها جيل، وكلما انقطعت في مكان ظهرت في مكان بفضل الواحد الأحد سبحانه وتعالى. دعوة خالصة لوجه الله عز وجل، ولما كانت خالصة كانت سائرة، لا يقف أمامها أحد. لم يوقف دعوة محمد عليه الصلاة والسلام صناديد قريش، ولا كسرى وملكه، ولا قيصر وجنده، ولا المنافقون، ولا اليهود، ولا النصارى، ولم يوقف دعوة محمد عليه الصلاة والسلام أحد. سارت مع القل. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، قامت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كانت خالصة ما ضرها خروجه من مكة مطرودا، ما ضرها اختباؤه في الكهف خائفا، ما ضرها أن خرج محمد عليه الصلاة والسلام من مكة وحرم الله، ما ضرها يهودي ولا نصراني ولا مشرك، بل قامت دعوة الله وجاء الحق وزهق الباطل، وأقام الله عز وجل برسوله عليه الصلاة والسلام هذا الدين العظيم. كان مخلصا. قل ما أسألكم عليه من أجر، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكت ويزوجوه، على أن يزوجوه أجمل نساء العرب، وعلى أن يتوجوه فيكون ملك العرب، وعلى أن يعطوه من المال ما شاء فيكون أغنى العرب. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لو قطعتم لي من الشمس قطعة ما رجعت عن ديني ودعوتي. فليس حول المال، فلن يخذله مال يملأ جيبه، ولا مصلحة تملأ نفسه، ولا زوجة جميلة تصده عن ذلك. قل ما أسألكم عليه من أجر. وكل نبي دعا إلى الله عز وجل يقول: قل ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. لهذا يا إخواني لما أخلصوا ما همهم المخالف ولا الفقر ولا القلة ولا الضعف ولا حر ما الحر ولا البرد، ما وقف أمامهم شيء، لأن عملهم لله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا عمل لأجل شيء، لو كان في حر يتململ ويتعذر بالحر. لهذا قال الله عز وجل عن الذين تخلفوا عن رسوله عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قالوا لا تنفروا في الحر، تعذروا بالحر، وليس الحر هو الذي صدهم، ولكن ما في نفوسهم من النفاق، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. الإخلاص يا عباد الله سر نجاحك. قد تدعو إلى الله وليس أمامك إلا فرد تنصحه وتدرسه وتعلمه. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. الله أكبر. بلغوا وأدوا، ولكن ما أراد الله لقومهم فكفاهم الله وأغناهم الله بالإيمان والعمل الصالح. أيها المؤمنون، المخلص ما يبالي، ما يبالي بشدة ولا برخاء ولا بعسر ولا بيسر، لا يتمدد مع الحرارة ولا ينكمش مع البرودة. المخلص لله عز وجل يدعو في القليل وفي الكثير وفي السراء وفي الضراء وفي الشدة وفي الرخاء وفي الجمع وفي الإفراد وفي كل حال، ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا أخلص تخلص. والذي يعول في دعوته على أمور دنيوية أو مصالح شخصية أو ارتباطات تنقطع، هذا يفشل. الأمر الثاني أيها الإخوة، العلم. فما قامت دعوة بجهل ولن تقوم، ما قامت دعوة بجهل، فإن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وقل رب زدني علما. العلم هو الحجة، العلم هو السلاح، العلم هو القوة، العلم هو العز، العلم هو المفتاح الذي تفتح به العقول والقلوب. فلولا العلم ما سعدت نفوس، ولا عرف الحلال ولا الحرام، فبالعلم النجاة من المخازي وبالجهل المذلة والرغام. إن المشرك بالله جاهل، وإن العاصي لله جاهل، وإن المبتدع في دين الله جاهل، والداعي إلى الله إذا بنى دعوته على العلم قوي حده وقويت شوكته وضعفت خصومه. لأن المحاربين للدعوة إلى الله إنما يحملون التدليس والتلبيس والتهويش والتخويف والإعلام، فإذا كان الذي يرمى بهذه الأمور عالما حافظا قادرا على رد الشبهات تساقطت تلك الأمور كلها وضعف أمامه كل خصم. لأن من لا يدلي بحجة فليس بحجة، وليس له قوة ولا مكانة، ومهما طال التلبيس سينكشف، ومهما طال الكذب سيفضح، ومهما تقول المتقول لا بد وأن تظهر الحقائق. كم شوها في جمال هذا الدين، وكم وضع من الأحاديث في تشويه فيه، وكم جاءت من الدعايات والإعلانات. والله يقيض من علماء الأمة من ينفي الباطل ويصد ويرد عن هذا الدين ويدافع عنه في كلامه وكتاباته ومؤلفاته. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام بماذا حاجج أعداء الإسلام؟ بالقرآن الذي هو العلم. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فرقان فرق بين الحق والباطل، وبين الشرك والتوحيد، وبين البدعة والسنة. القرآن أعظم العلوم وأجل العلوم، وكل العلوم تخدمه. حتى السنة إنما كانت مبينة وموضحة وعاضدة لكلام الله سبحانه وتعالى. أعظم معجزة هي القرآن، لما فيه من العلوم والحكم والأسرار العظيمة. ولهذا إلى اليوم وبعد اليوم وإلى أن تقوم الساعة لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن، ولا بسورة ولا بعشر سور، كما قال الله عز وجل. حجة دامغة. دعا رجل من المسلمين، من علماء المسلمين، رجلا نصرانيا إلى الإسلام فأبى، فمرت عليه سنة ثم رجع إلى هذا العالم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال له: عجب، دعوتك في السنة الماضية فلم تستجب، واليوم جئتني بنفسك لتسلم من ذات نفسك؟ قال: نعم، بعد أن فارقتك عمدت إلى التوراة فكتبتها بيدي وزدت فيها ونقصت وطبعتها في أحسن طباعة، ثم بعتها في سوق النصارى فاشتراها قساوستهم بأبلغ الأثمان. وكتبت التوراة اشتراها اليهود بأبلغ الأثمان، وكتبت الإنجيل فاشتراها النصارى بل قساوستهم بأبلغ الأثمان. قال: وكتبت القرآن وزدت فيه ونقصت، فما اشتراه جاهل من جهال المسلمين بل رجمه في وجهي. فعرفت أن كتابا لا يستطيع أحد أن يزيد فيه حرفا إنه الحق. العلم أيها الإخوة هو سر قوة الدعوة إلى الله وبقائها. فدعوة علماء الإسلام من لدن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الصحابة ثم التابعين ثم من تبعهم ومن كتب وألف في هذا الدين، إنما تجدون القوة تكمن في علم الرجل. حتى في كتب العلماء لما تقارن في كتب التفسير أو كتب العقيدة أو غيرها من كتب الإسلام لن تجد القوة إلا عند صاحب العلم القوي. فالعلم أيها الإخوة هو الأساس. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتعلم. ومن صفات الداعية العظيمة عدم التكلف. لا تقل شيئا لا تعلمه، ولا تتكلف مسألة لا تحسنها، ولا تحاول أن تقنع الناس بأسلوب بعيد عن الكتاب والسنة، خارج عن منهج العلماء. انتبه، فالخروج والتكلف خروج سيارة مسرعة عن الخط الإسفلت، فانظروا إلى ما تصير. التكلف قال الله عز وجل عن رسوله عليه الصلاة والسلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أتكلف. كان يأتيه اليهود أو المشركون الذين يدفعهم اليهود ليجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل، فلا تكلف الرد عليهم حتى ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. وأنت لا تنتظر ينزل عليك الوحي، لكن انتظر حتى تبحث المسألة أو القضية، ولا تكن خنفشاريا تسابق العلماء. فليس مضمار الدعوة إلى الله مضمار سباق على الأقدام من يصل إلى الفوز، إنما هو مضمار من يحسن الكلام ويقول بعلم أو يسكت بحلم. فلو سكت الجهال لانقطع الخلاف، ولو أن من دعا إلى الله عرف قدر نفسه وقال بما يعلم ولم يتكلف أكثر من ذلك لحصل خير كبير. ولكن المصيبة وهو منشأ عدم الإخلاص، وهي مترابطة. فالذي لا يخلص يدعي الجهل، يدعي العلم ويفتي بدون علم، ويركبها عمياء فيخبط بها خبط عشواء. لهذا كل من دعا وتكلف في دعوته، تكلف فوق الطاقة واخترع أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، سرعان ما تنتهي. لكن الذي يقول بعلم ويسكت ولا يتكلف، جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليهود المشركون فقالوا: يا محمد، أنزل الله عليك إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فهذا عيسى عبد، إذن هو في النار على كلامك يا محمد. وظنوا أنهم قد بلغوا بهذه الحجة مقصدهم وأوقعوه في شباكهم، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال: لا عيسى، لا عيسى استثنى، سكت حتى نزل القرآن: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن: إن الذين سبقت لهم من الحسنى كعيسى وعزير وغيرهم من صفات الداعي إلى الله أن يتحلى بالصبر، وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا أفضل من الصبر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. دعوته إلى الله يا أخواني، النصارى يوجهون دعاة التنصير إلى بلاد الإسلام ويقولون لهم: اصبروا، تحملوا تحملوا. دعاة الشيوعية أيضا يبعث بهم إلى بلاد الإسلام ويقول لهم: اصبروا تحملوا، من لطمك تحمله، من سبك تحلمه تحمل، لا تستعجلوا. وهم على باطل، وهم على باطل، بل إبليس لا يزال يوسوس لك، يوسوس لك أن تقول الله أكبر ويفر، فإذا انتهت الله أكبر رجع في الصلاة، فإذا قلت الله أكبر للركوع هرب، فإذا انتهت رجع يوسوس لك في الركوع أن تسبح. وهكذا، هكذا دعاة إبليس كلما وجدوا فرجة نصوا، وكل من سدت عليهم انتظروا. فيا عبد الله، أيها الداعي إلى الله، أنت بحاجة للصبر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا عنه مجنون، ما قال والله ما مجانين إلا أنت، قالوا عنه كذاب، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما كذاب ابن كذاب إلا أنت يا أبا جهل. الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا عنه ساحر، قالوا عنه إنما يعلمه بشر، قالوا عنه الكلام القبيح، بل طعنوا في عرضه الشريف عليه الصلاة والسلام. والله يعلم إنهم لكاذبون. وهكذا آذوا، رجمه عمه وهو يمشي بالحجارة حتى سالت الدماء من قدميه، ضربوه في أحد حتى شجوا وجهه وكسروا رباعيته، ودخلت حلقة المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون عليه الصلاة والسلام. ما أصبره، ما كان أصبره على تلك الأمة المظلمة، أمة الشرك، أمة النفاق، أمة اليهود، سموه وأرادوا طرح الرحى على رأسه وقاتلوه وغزوه إلى المدينة، وما زالوا يؤلبون عليه العرب ويجمعون عليه الأحابيش ليقضوا على دعوة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا زالوا يغمزون ويلمزون. وصابر، وصابر عليه الصلاة والسلام. تأمل يا أخي، لما تقول لشخص اتق الله يا أخي يصلي، قال ايش دخلك؟ ما تتحمل كلمة ايش دخلك؟ إذن أنت لست بداع إلى الله، انتظر أن يقول لك أكبر منها، قد ربما يصفعك في وجهك، وقد وجد من يضرب الخطباء ومن يضرب الدعاة ومن يشتمهم ومن يلعنهم ومن بر، وجد من قتله. فريقا كذبتم وفريقا تقتلوا، طاردوا عيسى ليقتلوا، فألقى الله شبهه على الغادر به فقتلوه، ورفع الله عيسى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وأرادوا قتل محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، حاولوا عدة مرات، المشركون من جهة وجعلوا مئة لمن يأتي برأسه، المنافقون من جهة حاولوا عدة مرات، اليهود من جهة، ومع هذا عصمه الله. ولكن لتعلم أن سبيل الدعوة إلى الله يحتاج إلى صبر، صدر فسيح، ستجد من يلعنك ويسبك ويشتمك، اصبر، اصبر وحسب نفسك، فالكلام فيك لن يضرك، لا سيما الباطل، بل وحتى لو قيل فيك شيء هو فيك، فقول القائل فيك دعوة لك للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. سب رجل وكيع بن وكيع بن الجراح، سب وشتمه، فدخل بيته وتوضأ وصلى ركعتين ثم خرج وقال زد وكيعا بذنوبه، والله ما سلطك الله عليه إلا بذنوبه. يا أخي، ولا يلزم أن إذا سبك شخص أنك مذنب، فقد يكون لذنب، وقد يكون لرفعة، وقد يكون ابتلاء من الله عز وجل لينظر ماذا تفعلون. أو كلما طن الذباب زجرته، إن الذباب إذن علي كريم، لو كل كلب عوى ألقمته حجرا كان الحصى كل مثقال بدينار. لا بد أيها الإخوة أن تجعل لك صدرا واسعا وأذنا مغلقة، فإذا ابتليت بخصم لا خلاق له فاعمل كأنك لم تسمع ولم تقل. يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. سب رجل علي بن الحسين فجعل لا يلتفت إليه ولا يسمعه، فجعل الرجل يزيد وذاك لا يزيده على الإعراب، فقال الرجل: إياك أعني يا هذا. فقال علي بن الحسين: وعنك أعرض. فسكت. أيها الداعي إلى الله اصبر على الطاعة فالملل يأتيك، اصبر على المعصية فالشهوة قد تطغيك، اصبر قد تطغى عليك الشهوة وقد تزيد وتهيج، وربما وقعت فيما حرم الله، فتعلى بالصبر. قالت: هيت لك. قال: معاذ الله. سبحان الله، نبي نبي يا أخوة، نبي نبي يدعو إلى الله وإلى توحيده، تأتي امرأة تتجمل له وتقول: هيت لك، تطلبه للزنا، فيقول: معاذ الله. ولقد همت به وهم به، جاء الهم، والهم أقل من العزم، وهو طارئ يطرأ على القلب، فاعتصم بربه وقال: إنه ربي أحسن مثواي، وذكر نفسه بالله. فكن أيها الداعي إلى الله صابرا عن المعصية، صابرا في الطاعة. يا إخوة، ابتلينا اليوم بالجوالات، بالصور، بالمقاطع، بالمسلسلات، بالكلمات، بالعبارات، بالمراسلات. ربما بعض الدعاة سقط في حضن الجوال وانتهى موضوع، وهذا ناشئ عن أمرين: إما قلة علم فلا يستطيع أن يتضح له الحق في هذه الأجهزة، وإما ضعف في الإيمان فينهار في الشهوات عياذا بالله. لهذا دائما نقول للإخوة ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في من سافر إلى بلاد الغرب، قال: لا بد أن يكون على أمرين: على علم يرد به الشبهات، وعلى إيمان يرد به الشهوات، الذي سافر بلاد الكفار. وهذا ما نقوله لكل من يحمل جوالا وانترنت، لا بد أن تكون صاحب علم ترد به الشبهات التي ترد عليك من كل مكان، أو وإيمان تدفع به الشهوات، فرب نظرة فعلت في قلبك فعل السهام بلا قوس ولا وتر. انتبه يا عبد الله، ويا من تدعو إلى الله، تسلح بالصبر، صبر على عن المعصية، وصبر على الطاعة، وصبر على الأقدار. من سبك فبقدر الله، ما يحصل لك فبقدر الله، وكل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس، حتى الكسل والنشاط قدر الله. لا بد أن تصبر، كما أنك تصبر على قيام الليل في رمضان، اصبر أيضا على الكسل الذي يأتيك في شوال. اصبر وتحمل وجاهد نفسك ليعود نشاطك، فإن لكل عمل جرة ولكل شرة فترة. إن كانت فترته إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى. من صفات الداعية إلى الله الحلم أيها الإخوة، الحلم، الحلم عظيم. لا تجهل فوق جهل الجاهلين. إذا ابتليت لابد أن تتعود الحلم، فقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم سيد الحلماء، والأنبياء قبله. يقول أبو إبراهيم لإبراهيم: لأرجمنك واهجرني مليا. فقال إبراهيم سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعفى عن الرجل الذي أراد قتله وغورث بن الحارث على صحة الرواية. وهكذا أيها الإخوة، الحل لأن الداعي إلى الله إذا كان طائشا يرد بالسيئة السيئة وربما أكبر، هذا لا يفرح به الناس. الناس يفرحون بالحلماء ولو كانوا غير دعاة ويأنسون بهم. ولابد إذا كان الداعي إلى الله لا يتصف بالحلم فسيتصف بالطيش. الحلم من أعظم صفات الداعي إلى الله عز وجل، وبهذا نجح الأنبياء عليهم السلام ونجح العلماء. وهناك من سيختبرك في الحلم، ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية عن الوجيه النحوي الذي قيل عنه إنه كان لا يغضب، إذا استغضب لا يغضب، فتراهن رجال على إغضابه فانبرى لذلك شاب فأتى إلى الوجيه فقال له يا فلان، بدون أن يقول أيها العالم ولا، قال يا فلان يا وجيه ما تقول في إعراب كلمة كذا؟ فأجابه إجابة صحيحة فقال أنت جاهل، من قال إنك عالم؟ قال فأجابه بإجابة أخرى بأسلوب آخر بعبارة مختلفة صحيحة فقال له من قال إنك عالم؟ أنت تكذب على الناس. وجعل يسبه ويشتمه فقال له يا هذا الذي عندنا فإن كان معك فائدة فأفدني. فسبه فقال يا هذا إن كنت راهنت فقد غلبت، إن كنت راهنت فقد غلبت، لأنه لما رآه مصرا على إغضابه عرف أن المسألة ليست مسألة جاهل يبحث عن علم وإنما هو رجل له مآرب أخرى. فقال إن كنت راهنت فقد غلبت، وما مثلي ومثلك إلا كمثل البق وقع على ظهر الفيل فقال يا فيل استمسك سأطير. فقال الفيل ما شعرت بك حين وقعت فكيف إذا طرت. تعود الحلم يا أخي فوالله ما زان الرجال بمثل الحلم. صبر، اصبر، تحمل من حلمك أن تصبر على معلمك، قد تجد منه نفرة كلمة قوية تجاهك، قد تجد منه عبسة في وجهه ليردك وليؤنبك. إياك أن تركب جناحين للطيران وذراعين للمضاربة والملاكمة. تعلم الحلم، فالحلم به سادة الرجال، ساد الرجال. والأنات من صفات الداعية عدم العجلة، عدم العجلة في كتاباته، عدم العجلة في كلماته، عدم العجلة في خطبه، عدم العجلة في محاضراته، عدم العجلة حتى في الصلاة بالناس. هل بعضهم يقفز يصلي بالناس يكسر؟ سبحان الله، ما درست التجويد؟ عندنا طيب، وليش تقفز المنبر؟ فيك جني على طول؟ اشتي يعني يصلي يقول قد صلى، ويقرأ قراءة يعني الجهلة الخطبة، يقفز الخطبة على طول. هدأ السرعة، أين ستذهب؟ قال أخطب أحسن مما هؤلاء الجهال. لا تستعجل، الناس عندك الآن جهال كلهم وأنت شيخ الإسلام؟ هون على نفسك. التأني من الله والعجلة من الشيطان. لهذا تجد البعض عندما يستعجل يضرب بين عينيه بالكلمات والعبارات حتى يترك الدعوة والعلم ويترك الخير الذي هو فيه. لماذا يا فلان تركت طلب العلم؟ قال يا أخي قم تخطب مرة في الجمعة نزلوني من المنبر. ما عاد يشتري طالب. وهذا الذي نخاف منه، أنك تريد أن تأخذها بسرعة. العلم فائدة فائدة، حتى الوظائف رتبة، ما حد يطلع على طول رتب، حتى العمال، حتى العمال. المهندس لو جيت تقرأ تاريخه يقول لك أول اشتغلت خلف معلم، وبعدين تطورت خلف اثنين معلمين، وبعدها شوية حتى صار يعرف. مش على طول. التأني من الله والعجلة من الشيطان، الذي يستعجل على نفسه في علم، في دعوة إلى الله، ربما يرمى عن قوس واحدة فيرد قتيلا. وكم حصل هذا؟ كم ترك من أناس الدعوة إلى الله، وكم ترك من أناس طلب العلم، وكم ترك من أناس الخير الذي كانوا عليه بسبب العجلة، بسبب الطي والمسابقة على المنابر، المسابقة على التأليف، المسابقة على الفتاوى. ما شاء الله، يحاضر ويطرح الكرسي بعد العشاء وقال الذي عنده سؤال فليتفضل، معكم شيخ الإسلام. يعني يعلن لنفسه المحاضرة ويعلن لنفسه الإجابة على الأسئلة والفتاوى ويقرأ لنفسه ويفتي. ما شاء الله، هذا جاهز، يغسل وينشف ويلبس على طول اوتوماتيك. هذا لا ينجح، العجول لا ينجح. وكل شيء يقطف قبل وقته يفسد ولا ينتظر صلاحه. هذا لا تستعجل على نفسك وعلى الثمرة، لا تستعجل. فلان خطيب، فلان جاء بعدي بكذا، أنا وأنا جالس ما أعرف أخطب. يا أخي قيل إن الشيخ الألباني ما كان يخطب، وقيل إن الشوكاني ما كان يخطب، والعمراني ما يخطب، وعلماء كثر ما يخطبون. لكن هل ضرهم أنهم لا يخطبون؟ هل ضرهم أنهم ما كانوا يصلون بالناس؟ سبحان الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد برز في بابه، ذاك في الجهاد، وذاك في الصدقة، وذاك في الخطابة، وذاك في العلم، وذاك في الفتوى، وذاك في العمل، وذاك في العبادة، وذاك في الحلم، وإلى آخره. برز كل بصفة من الصفات العظيمة. فالحلم والأناة من أبرز الصفات، من أبرز الصفات التي ينبغي أن يكون عليها من دعا إلى الله سبحانه وتعالى. الصفات أيها الإخوة كثيرة التي نحتاج إليها في هذا الباب العظيم من الابتسامة والخلق الحسن، ومن الثبات على هذا الحق وعلى هذا الدين، ومن الإدراك، ومن الحكمة في التعامل مع الخصوم، مع الأصحاب، مع القريب، مع البعيد. انتبه، كن حكيما، كن حكيما. فلا بد من علم وحكمة، فعلم بدون حكمة لا ينفع، وحكمة بدون علم تضر أيضا. لا بد أن تجمع بين الأمرين وأن نحسن. فالحكمة ضالة المؤمن، ولربما انهزم المقاتل عامدا ثم انثنى فطوى ففسطى على الفرسان. اعلم أخي أن الحكمة قد تجعلك تجبن في بعض المواطن، وتجعلك كما يقال تترك بعض القضايا لتقديم ما هو أعظم، وتأخير بعض المصالح خوفا من أكبر منها من المفاسد. فلا بد أن يكون الداعي على الداعي إلى الله على حكمة، ولا تهمل الشورى. فأعظم أسباب النجاح الشورى، تشاور إخوانك والعلماء والعقلاء والحكماء. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم المؤيد بوحيه: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. شاورهم، أليس ما ينزل على محمد عليه الصلاة والسلام وحيا؟ بلى. إذن ربنا يقول له شاورهم في الأمر. المشاورة وطلب النصيحة مهم جدا لدعوة المسلم، فلا تنفرد بالرأي ولا تستعجل ولا ترد السيئة، وكلنا ذلك المقصر، وحسبنا ما سمعنا للتذكير. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين ودعاة مخلصين عاملين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم بما نقول وما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الدار وفي شيخها وفي القائمين عليها، وأن يكلل جهودهم بالنجاح، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.